بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وعلى الصديقين. قلنا فيما سبق بأن الصور ثلاث، فرة يكون العذر المانع من استيفاء المنفعة خاصة، وأخرى يكون عام. والعذر الخاص تارة لا يشترط المباشر، وأخرى يشترط على فرض الاشتراط، تارة على نحو التقييد، وأخرى لا على نحو الالتزام في الالتزام. هذه التصور تقدموا معنا في مصر فيما لو كان العذر خاصة. وأما إذا كان العذر في المقام عاما فيه، سواء اشترط عليه المباشرة أو لم يشترط عليه المباشرة، فسوف لا يكون بوسع المستأجر أن يستوفي المنفعة، ولا أيضا غير المستأجر. أحد ليس بوسع أن يستوفي تلك المنفعة، كما لو استأجر منه السيارة لفترة أسبوع، ثلج مثلا، أعادتهم بيوته مثلا لمدة أسبوعين تلك، مثلا أسبوع الكذائي مثلا من أول شباط لسبع شباط، وثلج الثلج قاعد لا عاد فيه يطلعوا السيارة ولا فيه يعملوا شيء، واضح. ففي هذه الصورة حكمت ما تقدسته ببطلان الإيجار، والواجب في الحكم بالبطلان مستنده يمكن أن يكون إحدى النكات عليه. تارة أنه هذه المنفعة مش موجودة، قد يدعى هذا إلا أن هذا لا يوصى إليه ولا يرجع للحصر، لأن المنفعة التي هي حيثية كامنة في العين موجودة. نعم، فعلية هذه المنفعة التي تتوقف على استيفاء المستأجر غير متحقق لمكان المال، فدعوى أنه ما في عندنا منفعة هذا إذن لا يضى إليه ولا يرجع للحصر. الدعوى الثانية وهو أنه لا منفعة موجودة، بس هذه المنفعة ما في إلى مال. بنبتة أن العقلاء إنما يبذلون المال لا لأجل أن تنتقل بقية المنفعة من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر في البحث، بل لغرض الاستيفاء، إذا الغرض الأصلي من الإجارة في البحث. فحينئذ هذا الغرض إن لم يكن متحققا في البين لما كان ثبوت وحصول العذر العام المانع من استيفاء المنفعة المستأجر وغير المستأجر في البين، فإذن يوجب عدم بذل المال بإزائه إذن تلك المنفعة. وإن شئتم قلت عندك هكذا منفعة مقرونة بهذا العذر العام مثل هذه المنفعة، العقلاء لا يبذلون المال بأزائها في المال. ليش نبذل المال عند العقلاء؟ بيكون له غرض، والغرض من المعاملة مش بس النقل والانتقال، إنه الغرض هو الحصول حينئذ على تلك العين بغرض استيفاء المنفعة، وما في عندنا استيفاء المنفعة لمكان العذر العام حسب الفرض فيها. إذا الوجه الثاني، وإذا وجه إذا انتهى هذا الشيء. الوجه الثالث وهو عدم القدرة حينئذ على تسليم المنفعة، وهذا الواجه حينئذ بمعنى لا يرجع للمحصل. وذلك إن كان المقصود أنه مش أن المنفعة ابتداء ما حد عنده قدرة على تسليمها، إنما تسليم المنفعة من خلال تسليم العين، هذا المتعارف يعني. إلا ببعض المنافع مثلا الاستثنائية في البيت، من قبيل خليل نفترض بياخد اشتراك مثلا خمسة أمتين، فهذه المنفعة بيحصل عليها من دون أنه حينئذ شو يتسلم العين. بس بشكل عام المنافع لا يمكن الحصول عليها وقبضها إذن إلا من خلال قبض العين، وقبض العين طريق للحصول على المنفعة فيها. وعلى هذا حينئذٍ الأساس لا شك والإشكال أنه قد تم في المقام إقباض العين، هو سلم العين حسب الفرض، واضح. او انه قابل ان يشتغل معاه، بيعطيني انفتاح شو بده يروح يلقط السياره ويحطها بايده مثلا، قادر على انه يسلم اذا فهمت معك. او الكتاب حينئذ وضعه بيده وحصل عذر العام عن مثلا قراءه الكتاب في البيت، الا انه ذلك العذر هو الذي منع المستاجر من ان يستوفي المنفعه، لانه قام اقباض العين اقباض المنفعه لا يكون في نتيجه سلم المنفعه، انما من خلال اقباض العين، وهذا الاقباض حصل حينئذ حسب الفرض. وبالتالي ليس المؤجر مطالبا بازيد من ذلك في البحث. فالصحيح حينئذ ليست النقطه كامنه في عدم القدره على التسليم، ولا ان القدره كامنه في نقطه عدم وجود المنفعه. المنفعه موجوده، نعم المنفعه الفعليه المتوقفه على استيفاء المستاجر لها، هذه نقصنا فيها، ليست هي المملكه لعقد الإجارة في العين، وإنما الحيثية الكاملة في العين، وهذه موجودة حتى مع وجود العذر العام مانع استيفاء المنفعة. هذه حينئذ فالمنفعة موجودة، وهنالك قدرة على تسليم المنفعة من خلال تسليم العين وإقباض العين في البيت، غايته أنه لا مالية لها، العقلاء لا يبذلون المال بإزائها، لأن بذل العقلاء لإزاء شيء لأجل وجود غرض كامل فيه لمالية ذلك الشيء، والعقلاء في الاستفاضة لا يبذلون المال في الإذن بإزائها، وبالتالي الإذن سوف يحكم بالإطلاق. وهنا حينئذ ما بنشترط، ما اشترطناه في صورة العذر الخاص من أنه في شرط مباشرة أو أنه ما في شرط مباشرة، شرط مباشرة على نحو القيدية أو على نحو الالتزام في التزام في أحوالهم، ليش؟ لأنه سواء اشترط المباشرة أو لم يشترط المباشرة، وكان اشتراط مباشرة على نحو القيدية أو على نحو الالتزام في الالتزام في أحوالهم، على كل هذه التقدير سوف لا يكون لا بوسع المستأجر ولا غير المستأجر من استيفاء المنفعة في أحوالهم. إذا حاصل النقطة التي ترتبط في المسألة الثانية عشر حسب الفرض في المعنى، ويأتي بعد المسألة الثالثة عشرة. قال المالك القدس روحه، المسألة الثانية عشرة، لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، في استيفاء المنفعة، فهذا العذر لا يخلو إما أن يكون خاصا أو عام، كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلده فمرض المستأجر ولم يقدر على استيفاء المنفعة تلك العين ولم يقضى على ركوب تلك الدابة. يقول الماثل، قلت لكم الشقوق عديدة بصوت ملك العذر الخاص، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدي، إن اشترط المباشرة على وجه القيدي، لازم ذلك إذا لم يشترط المباشرة أو اشترط المباشرة ولم يكن على وجه القيدية في البين، هو بهم الشقوق، حينئذ ليس الظاهر هو بطلان الإجارة، الظاهر البطلان، والواجب حينئذ في البطلان ما أشرنا له فيما سبق، وهو عدم أنه على بناء على وجه القيدية في البين لا تكون تلك المنفعة مملكة لموجب عقد الإجارة. يعني في عندنا منفعتان، في عندنا المنفعة الكامنة في العين اللي هي مقيدة بأن يستوفيها المستأجر مباشرة في البيت، هذه إذن من التي ملكها المؤجر للمستأجر في البيت، هذه خارجة عن دائرة الملكية في، يعني مالكها هو إلا أنه ليس بوسعه أن يملكها إذن بالنسبة لذلك المستأجر في البيت، فبالتالي تبطل إذا بنينا على الجهة. أما إذا بنينا على الشرطية لا، غايته حينئذ المالية موجودة والملكية موجودة والمنفعة موجودة في البيت، فالتمليك تام والقدرة على التسليم أيضا موجودة، ما في عندنا حينئذ أي مشكلة من هذه الناحية. يبقى لدينا الاحتمال الذي قاله الناس، وكذا لو حصل له عذر آخر غير المرض، أقعده مثلا أم عمي هذيك الشخص ما عادش فيه إرادته، ويحتمل عدم البطلان، ويحتمل عدم البطلان، هذا هو الوجه والاحتمال الذي أشار له المالكي، والوجه في عدم البطلان هي النقطة التي ذكرناها، وهو أن البطلان إما لعدم القدرة على التسليم او لعدم وجود المنفعة او لعدم ملكية المنفعة وعدم مالية المنفعة، والشيء من ذلك حينئذ غير متحقق في البيت. القدرة على التسليم تم، لانه مش الشرط هو تسليم المنفعة، انما تسليم العين كطريق تسليم المنفعة. بالنسبة للملكية لوجود المنفعة، المنفعة موجودة ومتحققة في البيت بلا اي اشكال، لانه هي الحيثية الكاملة في العين، وهذه الحيثية محفوظة على كل حال. كان هنالك عذر، ثبت عذر بالنسبة للمستأجر مانع من استيفاء المنفعة أو لم يثبت، هذه الحسية الكاملة في العين موجودة وحاصلة على كل حال. النقطة الثالثة وهو أنه ما فيش إلا مالية، لا قطعا إلا مالية. ليش؟ لأن رضيج العقلاء لمثل هذه حينئذ المنفعة يرضى بإزائها المال بلا أي إشكال. العذر الذي ذكره السيد الماتن في الفضل ده عذر مانع من استيفاء المنفعة، مش مانع من وجود تلك الحيثية في العين الموجب لاستيفاء المنفعة. فالصحيح هو أن مثل هذه الإشارة تكون صحيحة بلا أي إشكال في البيت. ويحتمل قال ماتن ويحتمل عدم البطلان في البيت، واضح. وإذا عليه جملة من الأعلام في المقام ذهبوا إلى أنه تكون مثل هذه الإجارة صحيحة والتامة، وهو هدى للصحيح حتى على وجه القيدية. فالحاصل إذا كان العذر خاصا في البيت، سواء كان لم يشترط المباشر أو اشترط المباشرة على وجه القيدية أو اشترط على المباشرة نحو الالتزام، في الالتزام على كل حال مثل هذه الإجارة سوف تكون إذن صحيحا في البيت، واضح. ويحتمل عدم البطل. نعم هذا الشق الآخر، لو كان هناك عذر عام مثل ثلج أو صارت حرب مثلا كونية أو شيء معين منع من البطل قطعا لعدم قابله لها انقطع، وفي يحتمل حينئذ الصحة، أو يحتمل مثلا عدم البطلان قويا، لا انقطعا بطلت لعدم قابلية العين للاستيفاء. وبالتالي إذا لا يبذل العقلاء المال بإزاء منفعة غير قابلة للاستيفاء من العين لمكان وجود العذر العام، لا من المستأجر ولا من غير المستأجر بالله. ولذا الماتن هم ما لم يفرق بين صورة الشرطية وصورة القيدية في العين وصورة المباشرة، هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للمسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر قال المالك، يشير المالك فيها إلى جملة شقوق، هلا 4 5 7 كما سوف يظهر لديها. وحاصل هذه الشقوق التي يشير لها المالك هو أنه تارة يكون هنالك تلف سماوي بالنسبة للعقد. وما بحكم التلف السماوي؟ يعني مثلا ما لو أتلفها بغير الاختيار، يعني كما لو كان إتلاف الحيوان، إتلاف الحيوان مثل التلف السماوي، يعني لم يكن هنالك تعمد إتلاف في البيت، يعني ما عنده قصد الحيوان، هذه فرضية. وهذا لا يفرق فيه بين التلف قبل القابض بعد القابض بلا فاصل أو في الأثناء. الصورة الثانية ما لو كان هنالك إتلاف، والإتلاف على شقوق، مرة إتلاف المستأجر، مرة إتلاف المؤجر، هذه المرة الثانية، المرة الثالثة لا، وهو إتلاف شخص أجنبي ثالث ظالم في البيت عمد إلى تلك العين وأتلفها في البيت، هذه أيضا شقوق ثلاثة. هل تبطل الإيجار أو تكون محكومة بالصحة؟ وبالتالي حينئذ إذا كانت هذه الإجارة صحيحة، هل يثبت الخيار للمستأجر؟ لا يثبت له الخيار، وبالتالي مسألة الضمان وإن على الضمان أنه فات عليه حينئذ منفعة في البين، يرجع المؤجر أو يرجع على الشخص الثالث. هذه جملة شقوق حينئذ لابد من الوقوف. فالفرضية الأولى هي فرضية التلف السنوي، الفرضية الثانية هي فرضية الإتلاف بشقوقه الثلاثة من إتلاف المستأجر وإتلاف المؤجر وإتلاف الأجنبي والثالث والظالم في البيت. وبترجع بيجي بعد ذلك حينئذ الفرضية التي أشار لها أدمات القدس مسألة العذر، بيحكينيها بالمثل 12، تارة يكون عاما وأخرى يكون خاص وعلى العذر الخاص، مرة بيشترط المباشرة على وجه القيدية وأخرى لا يشترط المباشرة على وجه القيدية، إما لا يشترط المباشرة أصلا أو يشترط المباشرة ولكن من قبيل الالتزام في التزام فيه. هذه جملة شقوق 7، لابد أن نستعرض هذه الشقوق في الأحكام ونبرز الفارق فيما بين هذه الشقوق في المقام. قال الماكن: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل، من قبيل مثلا يخيط له الثوب فقام تلف ذلك الثوب فيه، إذا هو محل العمل موجب لي البطلان. وما فرق ابناء تبط السر، يعني ما ذكر انه قبل القابض بعد القابض بلا فاصل او بعد او في الاثناء او بعد مضي مدة في البحر. ومنه اتلاف الحيوانات، واضح، ومنه اتلاف الحيوانات الذي يلحق به التلف السماوي في البحر. اتلاف الحيوانات سوف يأتي انهما لم يكن باغراء من المختار، لأنه طارة يكون إتلاف الحيوان بإغراء من المختار عنده إرادة في ألبان، ومرة أخرى لا، يكون إتلاف الحيوان بلا إغراء من المختار. لأنه إذا كان بإغراء من المختار سوف يغلب السبب على المباشرة في ألبان، فسوف ينتهي بالمآل إلى الإتلاف في ألبان ولا يكون أقصام التلف. ليش بدنا نصر على ذلك؟ تنصر على ذلك لأن حكم التلف غير حكم الإتلاف، حكم التلف هو المطلان كما مر معنا. أما بالنسبة للإتلاف لا، لا يكون حكمها المطلان على ما سوف يظهر، ومنه إتلاف الحيوان. طيب هلا نيجي شو الإتلاف غير التلف، وإتلاف طارة وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض، يعني المعاملة صحيحة وتشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة المسماة في العقد، هيدي واحدة، ومضافا إليه تشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بالعين اللي أتلفها على ما سوف يظهر. وإتلاف المؤجر موجب للتخيير، يعني أن يكون المستأجر بالخيار، لا يوجب بطلان الإيجار وإنما يكون بالخيار بين ضمانه والفسخ. إذا فسخ فمسألة شو أجرة المثل في أبان، وإذا لا أبقى هذه المعاملة بده يضمن، يعني يرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة مثل المنفعة اللي فوت عليه. كيف المستأجر بده يضمن الأجرة المسماة لأنه اختار فيه، إذن العقد لم يبطل على فرض الإتلاف فيها. إذا ما بطل العقد غايته أنه يكون بالخيار، اخترته يعني أمسك بالعقد، فبده يعمل بعموم أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود بده يسلموا حينئذ الأجرة المسماة في العقد للمؤجر، بس بالمقابل المؤجر فوت عليه المنفع نتيجة إتلاف العقد، فهم بده يضمن له أجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع في البيت. هذا اللي لديك أجرة مسماة عمل بأوفاء العقود، وإذا أجرة مثل ما فوت عليه من باب ضمان الغرامة والضمان الواقعي في البيت بميلاد الإتلاف كما هو وقته. وإتلاف الأجنبي اللي هو هذا الإتلاف الثالث الأجنبي الضارب في البيت موجب لضمان، يعني لا يوجب بطلان الإيجار، فتبقى الإيجارة صحيحة واضح، ومش بس صحيحة، صحيحة ولازمة في البيت. طيب مرة شو اسمه، لا صحيحة ولازمة، وتستقر أجرة المسماة في ذمة المستأجر للمؤجر، غايته أن المستأجر يرجع على الثالث والأجنبي بأجرة مثل ما فوت عليه من تلك المنافع بعد إتلافه العين فيها. إذا قالوا إتلاف الأجنبي موجب لضمانه. والعذر العام، والعذر العام اللي هو الشق الآخر، العذر العام اللي هو مثلا تلجت بحيث أنه ما في يستوفي المنفعة له ولا غيره بتلك العين، والعذر العام بمنزلة التلف. وأما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقبر على المسافرة، أو رجلا لقلع سنه، فهيدي عن هيديك ونيك لقلع برسه، هان لا لقلع سنه في البين، فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال. هذا حاصل المسألة الثالثة عشر، لحتى نبلش فيها حبة حبة هذه المسألة الثالثة عشر، وهي الفرضية الأولى، وهي فرضية السلف السماوي في البيان العام. السلف السماوي واضح، مش كلام من حيث التحديد وضابط التلف، يعني التلف العين يعني ما في عندنا إتلاف وتضييع وتفويت لمنفعة، وإنما في إذن فاتت تلك المنفعة عن باب السالب انتفاء الموضوع. وهذه إلى فرضيات كالعمر معه، مرة يكون قبل القبض، وهنا لا إشكال في الإذن ببطلان الإيجار، وذلك لأن المستأجر كان يتوهم، عفوا المؤجر كان يتوهم أنه مالك لتلك المنفعة، وفي الواقع لم يكن مالك لها، ملكية تلك المنفعة فرع وجود حينئذ تلك المنفعة، والحال أن تلك المنفعة سوف تكون منتفية على كل حال، ففي الإذن سوف تبطل الإجارة مش من باب عدم القدرة على تسليم المنفعة، لا، تبطل الإجارة من باب حينئذ عدم الموضوعي للمتعلق الإجارة ولمصب الإيجار. ما في عنا حينئذ منفعة مملوكة للمؤجر بموجب عقد الإيجار والذي يملكها للمستأجر في البحث. هذه النقطة حينئذ الأولى. النقطة الثانية التي نريد أن نشير لها، وهي أنه في المقام، وهذا كما ذكرنا لا يفرق فيه، بين أن يكون تلف العين قبل القبض، هذا واضح، أو يكون بعد القبض بلا فاصل، وإذا أيضا واضح بنكتة أنه بعض حينئذ صح هو ملك المنفعة، بس أي منفعة؟ المنفعة اللي هي وقت بده يجي يستوفيها تكون موجودة، والحال أن تلك المنفعة لم يكن المؤجر مالكا لها لعدم وجود تلك المنفعة، أنه بعد التلف السماوي ينكشف ولو نحو الشطر الأخير عدم وجود تلك المنفعة، وبالتالي عدم ملكية المؤجر لها، فملك ما لم يكن مالكا، لو كان يتوهم ملكيته للمنفعة ولكن في الواقع لم يكن حينئذ المالك لها، فيكون التمليك بموجب عقد الإجارة حينئذ باطل، يعني ما في قانون المعاوضة والتمليك والتملك فيه. وهكذا في صورة ما لو كان التلف في الأثناء بعد مضي مدة استوفى فيها المستأجر المنفعة أو لم يستوفى فيها بعض تلك المنفعة، بعد مضي مدة تلفت حينئذ تلك العين، فهنا أيضا يوجب البطلان بالنسبة لهل المقدار، المقدار حينئذ المتبقي يثبت فيها الخيار أو لا يثبت فيها الخيار، اللي هو خيار توعد الصفقة حينئذ حسب الفرض، بالبيان الذي مضى معنا أنه بالنسبة للمنافع الماضية والمتصرمة سواء استوفيت أو لم تستوفى، كان يسعى أن يستوفي هل يثبت فيها خيار توعد الصفقة أو لا. السيد الأستاذ لم يكن يرى فيها في النقطة خيار توعد الصفقة، و من جملة الفقهاء من السيد البيجاني والسيد الخوي وبعض هؤلاء، حتى السيد الحكيم على ما يظهر بعض عباراته كان مرت معنا في المصنف يرى ثبوت خيار تبعاد الصفقة بلا فرق بين الأبعاد العرضية والأبعاد الطولية، الأبعاد الطولية المستقبلية الأبعاد الطولية التي تصرمت حينئذ ومرت في المحل. هذا حاصل ما يرتبط بصورة قبل أن ندخل بالإتلاف، لابد أن نبين نقطة، وهو أنه قد لا يكون هنالك تلف، وإنما يكون هنالك إتلاف من الحيوان فيه. هذا الإتلاف من الحيوان على شقه، تارة يكون إتلاف الحيوان بإغراء من إنسان عاقل مختار ملتفت عنده إرادة في ذلك، وأخرى يكون إتلاف الحيوان لا هكذا، هو ابتداء الحيوان، مثلا يمكن استأجر دابة للركوب عليها ومر بمنطقة حينئذ مسبعة، تلك المنطقة فيها سبيع ودخول آخره، وصل لهنالك إجوا السبيع وأكلوها لا بإغراء من المختار إلى آخره، فهذا إتلاف حينئذ للعين المستأجرة، لكن وبفعل الحيوان لا بإغراء من المكلف المختار اللي عنده إرادة في البيان، هذا يلحق حينئذ بالتلف السنوي. وضابط حينئذ ذلك هو كل تلف يلحق بالعين قبل القبض أو بعد القبض بلا فاصل أو بعد مضي مدتين، ولا يكون حينئذ لاختيار الإنسان ولقصد الإنسان مدخلية حينئذ في ذلك التلف في البيان، بحيث يكون موجبا لانتفاء ولزوال المنفعة من باب السالب الانتفاء الموضوع في البيت، وبالتالي يكون التمليك إما التمليك التام فيما لو كان قبل القبض أو بعد القول بلا فاصل أو لا، تمليك البعض تلك المنفعة كما لو كان في أثناء مدة الانتفاع في الإذن بالعين المستأجرة سوف يكون ذلك التمليك تمليك بلا موجب وتمليك باطل. فإن شئتم قلتم أن قانون المعاوضة ما تم في المقام لعدم ملكية المستأجر للمنفعة، لعدم وجود أصل المنفعة، وبالتالي إذن بطلت الإجارة بهذه النقطة في البحث. نعم نعم، إذا كان إتلاف الحيوان بإغراء من المكلف المختار اللي عنده إرادة في البيت تختلف إذن النتيجة، حيث يكون هذا الفعل المباشر من الحيوان هو مقهور ومنغلب ومنكسر للتسبيب من فعل الإنسان في البيت. واضح؟ يعني كما لو كان خلفترض عنده كلب صيد وأغرى ذلك الكلب الصيد بالنسبة لتلك الدابة في البيت، أغرى الكلب الصيد بالنسبة لي تلك الدابة، استأجر منه شاب مثلا لحليبها في البيت، عنده كلب أغرى ذلك الكلب بتلك الشاب في البيت، فقضى على تلك الشاب وأتلف هنا. وفي فعل مباشر هو مباشرة الإنسان، مش هو اللي أتلف العين، وإنما أتلف العين مباشرة هو الحيوان، ولكن هذا الفعل المباشر هو منكسر ومنغلب ومقهور حينئذ لفعل التسبيب ممن أغراه اللي هو الإنسان في البحر. فإذا كان فعل التسبيب هو الغالب وأقوى من الفعل المباشر سوف ينسب الإتلاف إلى الإنسان اللي سبب في البحر واللي أغرى الحيوان. واضح؟ ساعته نجي منه المستأجر أو المؤجر أو ثالث وأجنبي وظالم في البيت، فبيدخل حينئذ في صورة الإتلاف، ما بيدخل في صورة التلف في البيت. إذا كل ما يرتبط في المسألة الأولى اللي هو الإتلاف وما يكون هو التلف وما يكون بحكم التلف اللي هو الإتلاف الحيوان أو إتلاف حينئذ فاعل غير قاصد وغير مريد حينئذ في البيت بتلك الضابطة التي أشرنا لها في البيت. وإنما الكلام في الإتلاف هو أصل هذه المسألة الثالث عشر منعقدة لنقطة الإتلاف، وهذا على شكوك ثلاث. وكما سوف ترى في كل هذه الشكوك سوف لا يحكم ببطلان الإجارة، بل الإجارة صحيحة، بل في بعض تلك الشكوك سوف تكون لازمة كما لو كان الإتلاف بفعل المستأجر أو بفعل الأجنبي والثالث والظالم، وقد لا تبقى الإجارة صحيحة بس يثبت له حين إذن خيار. على كل حال ما في عنا حين إذن بطلان الإجارة، وهنا سوف نقع في سؤال الفرق ما بين التلف والإتلاف. ليش بصورة التلف بطلت الإجارة وأما في صورة الإتلاف تبقى الإجارة حين إذن شو صحيحة غير في عدم الضمان وإلى آخره؟ أليس التلف والإتلاف هما من واد واحد حين إذن فيه الفرق؟ يعني مثلا عصير الفرق، شو الفرق بين أن تتلف الدابة مثلا بآفة سماوية في البيت أو بإتلاف متلف غير مختار في البيت مثل الحيوان، وبين لا قبل ما يسلموا الدابة قام المؤجر قتل الدابة أو قام مثلا الشخص الثالث الأجنبي حينئذ أتلف تلك الدابة في البيت؟ على كل حال حينئذ سوف لا يكون المؤجر مالك لتلك المنفعة نتيجة تلف العين. إذا لم يكن مالك لتلك المنفعة كيف صح تمليكه بموجب عقد الإيجار؟ كيف تم عندنا قانون المعاوضة والنقل والانتقال في البين والمبادلة المالية والحال أنه لم يكن مالك لتلك المنفعة؟ هلا بغض النظر أن حينئذ عدم ملكية المنفعة لعدم وجود العين، لعدم وجود العين من باب الإتلاف أو من باب التلف، النقطة فيهما واحدة حينئذ في البين. ليش بدك إذن هنا تصح الإجارة بل تلزم في بعض هذه الصور والشكوك والفرضيات، وأما في صورة التلف لا سوف تبطل الإجارة في البيع. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه هو مرتاح. ليش؟ لأنه بكل هذه الشكوك حكم به بطلان الإجارة في البيع، يعني كل شيء بيرجع لوضعه رئيس. في صورة الإتلاف حكم بطلان، في صورة التلف أيضا كما اتضح لدينا فيما سبق حكم به البطلان، فهو في راحة من سؤال الفرق بينهما، إنما سؤال الفرق يقع بالنسبة لغير الشخص كالحالي مثل الماتن وغير الماتن ممن التزم بنفس ما التزم به الماتن قلت السرور على ما سوف يأتي إن شاء الله. غدا الحمد لله.